الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، الدرس 31 من كتاب القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن. قال المصنف رحمه الله: الرد على المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء دون ما تضمنتهم الصفات، فهم انقسموا إلى قسمين كما بين ذلك الشيخ الإسلام في التجمرية: اسم جعلوا أسماء الله كالأعلام المحضة المترادفات، أي الأعلام الخالصة الخالية من الدلالة على شيء آخر والمترادفات على ذات واحدة. وقسم قالوا: عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، وأثبتوا الاسم دون ما تضمنته من الصفات. انتهى بزيادة. يعني بعضهم يقول الله عليم بلا علم، يثبت اسم العليم وينفي العلم، وبعضهم لا يقول هكذا، يقول اسمه العليم ولا يثبت له صفة العلم. المعنى واحد، المعنى واحد، أنه يؤدي إلى قول واحد وإلى طريق واحد. قال رحمه الله: فهم انقسموا إلى قسمين كما بين ذلك شيخ الرد على المعتزلة. فهؤلاء عطلوا الله مما يختص به سبحانه وتعالى فرارا من التشبيه، فوقعوا في شر منه، أي التشبيه بالمعدومات والممتنعات مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات. إذن شبهتهم نفس شبهة الجهمية. الجهمية زعموا أن إثبات الصفات تمثيل، والمعتزلة زعموا أن إثبات الصفات تمثيل. لكن الرد على المعتزلة يكون بإلزام، يقال لهم: إذا كان إثبات الصفات تمثيل فإثبات الأسماء تمثيل. أنتم تقولون بأنه الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، قالوا نعم له أسماء. نقول: لماذا أثبتتم الأسماء ونفيتم الصفات؟ قالوا: إثبات الصفات تمثيل. نقول: وإثبات الأسماء يلزم منه التمثيل. سيكون جوابهم عكس، يقولون: لا، إثبات الأسماء توحيد. نقول: ونحن إثبات الصفات توحيد. يقولون: إثبات الصفات يلزم منه تعدد القدماء، لما تقول عالم وسميع وبصير يلزم ثلاثة آلهة، يقال لهم: ويلزمكم في تعدد الأسماء تعدد القدماء. قالوا: لا، هذه أسماء الواحد. تقول: وهذه صفات الواحد. تقول: جاء زيد الشاعر والكاتب والأديب وهو أحد، والطويل والقصير والغني وكذا وهو أحد. قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية: وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو واجب قديم بنفسه خالق وهو الله تعالى، وما هو محدث ممكن أي مخلوق يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، فالوجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، فلا يقول عاقل العرش شيء موجود والبعوض شيء موجود، إن هذا هو هذا لاتفاقهما بمسمى الشيء والوجود. ركزوا معي الآن. المعتزلة يزعمون أن إثبات الصفات يلزم منه التمثيل. نقول لهم: هذا لا يلزم. عندنا العرش موجود وعندنا البعوضة موجودة، هل يقول قائل بأن العرش في البعوضة؟ بل ائتي إلى مخلوق في نفس النوعية، عندنا الفيل موجود وعندنا القط موجود، هل قوة القط كقوة الفيل؟ هل ذات القط كذات الفيل؟ هل هيئة القط كهيئة الفيل؟ إذا كان التباين حاصل بين هذه المخلوقات، فمن باب أولى التباين بين الخالق والمخلوق. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليهم، متوافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولا يلزم من تماثل الاسمين تماثل مسماهما، واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. مثلا يد، عند الإطلاق يد لفظ عام، إنما يدل على معنى يد، لكن لا يدل على تخصيص إلا إذا أضيف. تقول: يد زيد، يد الفيل، يد الأسد، بيد القط ثم مثلا يد الله، خلاص كل شيء صارت اليد مضافة إليه تخصه، لا يلزم تمثيل ولا تشابه ولا شيء، وإن اتحد عند الإطلاق. فقد سمى الله نفسه حيا، قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسمى بعض عباده حيا فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي. ثم استطرد رحمه الله في ذكر بعض ما سمى الله به نفسه وسمى به بعض مخلوقاته، والخالق منزه عن مشابهة المخلوق. سمى الله نفسه مؤمنا، وسمى الله عز وجل نفسه عالما، وكذلك المخلوق يسمى بالمؤمن ويسمى بالعالم. هكذا سمى الله رؤوفا نفسه رؤوفا رحيما، وسمى محمدا صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما. ومعلوم أن ما كان لله فهو خاص به، وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خاص به. شبهة المعتزلة والرد عليها. ويقال للمعتزل الذي يثبت الأسماء وينفي الصفات ما ذكره شيخ الإسلام في التدمرية: لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات. يعني إذا كان إثبات الأسماء توحيد، إثبات الصفات توحيد. إذا كان إثبات الصفات تمثيل، فإثبات الأسماء تمثيل. القول واحد. أي أنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، لأننا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. قيل له: ولا تجد في الشاهد مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم. فإن فيت الصفات لكونه لا يوجد في الشاهد إلا ما هو جسم، فانفي الأسماء بل وكل شيء، لأنك لا تجد في الشاهد إلا ما هو جسم، انتهى. وإن قال المعتزل: إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل: وإذا قلتم أنه موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم. فإن قالوا: هذا توحيد في الحقيقة وليس تركيبا ممتنعا، قيل: واتصاف الذات والصفات اللازمة لها توحيدا في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. قال ابن عثيمين رحمه الله: بالقواعد المثلى، بالقاعدة الثانية من قواعد الأسماء، ردا على هؤلاء المعتزلة الذين يقولون يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء. قال: فهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. ألما السمع فقال الله تعالى: يصف نفسه إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود العرش المجيد فعال ما يريد. هذه أوصاف الموصوف أحد هو الله عز وجل. فهذه أوصاف كثيرة لموصوف واحد. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات معينة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، فإنما هي صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود لا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا بغيره، انتهى. فهمتم هذا يا أخوة؟ الآن المعتزلة يقولون إثبات الصفات لله عز وجل يلزم منه التعدد، يلزم أن يكون عندك عدة آلهة: إله العلم، إله السمع، إله بصر، إله قدرة. يقال له: لا يلزم ذلك، فإن هذه صفات لموصوف واحد. فإن أبوا إلا أن يلزمون بهذا نقول: أنتم تقولون في الله عز وجل بأنه عقل وعاقل ومعقول وموجود وواجب الوجود، هذه عدة صفات أثبتموها، هل لزم منه التعدد؟ سيقولون: لا، هذا توحيد. نقول: وما أثبتناه توحيد، الباب واحد. فإن كان إثباتنا للصفات يلزم منه التعدد، فقولكم في الله عز وجل يلزم منه التعدد، وإن كان قولكم توحيدا فقولنا توحيد، الباب واحد. القول في الصفات كالقول في الذات. وكذلك من الرد عليهم أن القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا أثبت لله ذاتا حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل صفات سائر الذوات. قال ابن القيم في الصواعق المرسلة: ومن ذلك خروجهم عن صريح العقل في قولهم: إن الرب عالم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، حي بلا حياة، فأنكر عليهم ذلك طوائف العقلاء، انتهى. يعني يلزمهم أيضا أن لله ذاتا والمخلوق له ذات، فيلزمهم نفي الذات. فإذا قالوا إثبات الذات توحيد لا بد منه، كذلك إثبات الصفات توحيد. قال: الرد على الأشاعرة ومن وافقهم ممن يثبتون الأسماء وبعض الصفات فقط، من المعلوم أن الأشاعرة ومن وافقهم يثبتون السبع صفات جمعها أحدهم نظما: حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام. ويقولون هذه الصفات دل عليها العقل فيجعلونها حقيقة، ثم ينازعون في المحبة والرضا والسخط، ويفسرونها إما بالإرادة، إرادة السخط، إرادة المحبة، إرادة الرضا، أو ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، الإحسان والانتقام. قيل له: القول في بعض الصفات كالقول في البعض، فإن قلت له إرادة كإرادة المخلوقين فكذلك محبته وغضبه، وهذا هو التمثيل بعينه. وإن قال له إرادة تليق به قيل له: وكذلك له محبة تليق به. فإن قال الغضب على عيان الدم في القلب لطلب الانتقام قيل له الإرادة سميل النفس إلى جلب منفعة ودفع مضرة. يعني إذا كان الغضب الغليان هذا الحق الإنسان، فإن أبى إلا الورود قل له الإرادة ميل للنفس، سيقول هذه إرادة المخلوق، نقول كذلك وذاك غضب المخلوق. فإن قال هذه إرادة المخلوق قيل له هذا غضب المخلوق. فإن قال هذه الصفات السبع اثبتها بالعقل لأن الحديث دل على قدرة، والتخصيص دل على لأن الحادث دل على قدرة، والتخصيص دل على الإرادة، الحادث المخلوق دل على قدرة، والتخصيص كونه إنسان أو حيوان أو جبل أو حجر دل على الإرادة والإحكام، الإتقان دل على العلم. وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو من السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. يعني إذا كان ضد ذلك كان ناقصا. قيل له: لك جوابان. الأول: افرض أن العقل لم يدل عليها فقد دل عليها دليل آخر وهو الكتاب والسنة، أي السمع، وانتفاء الدليل لا يلزم منه انتفاء المدلول. لو قال لك قائل: أنا ما سأصلي تحية المسجد، نقول له: لماذا؟ يقول مثلا: الحديث أبي قتادة عندي معناه غير هذا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أو ربما يقول هذا حديث ضعيف. نقول: هب أن هذا الحديث ضعيف، عندنا حديث أخرى. فالآن عندما يقول الأشعري العقل لا يدل على الصفات، نقول له: عندنا أدلة أخرى، دليل السمع، الكتاب والسنة والوحي. الثاني: يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك العقل، فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكافرين يدل على بغضهم، وهكذا دواليك. فهمتم يا أخو؟ القول في الصفات كالقول في بعض، والقول في الذات كالقول في الصفات، والقول في الأسماء كالقول في الصفات. إذا كان يثبت أسماء تليق جلاله كذلك يثبت صفات تليق جلاله، إذا كان يثبت ذاتا يلزمه أن يثبت أسماء الصفات، لأن الذات ثبتت بالكتاب والسنة فكذلك الصفات تثبت بالكتاب والسنة. وإن قال ثبتت بالعقل نقول كذلك الصفات هناك إثبات لها بالعقل الصحيح. قال: الرد على الممثل أقسام: الممثل الأول من شبه ذات الرب سبحانه وتعالى بذات المخلوق، ومن أمثلة هذا السبهية والهاشمية حيث مثله الله عز وجل بعلي بن أبي طالب. السبهية هم الذين قالوا إن علي رضي الله عنه إله وشبهه بذات الله، والهاشمية هم أتباع هشام بن الحكم لعنه الله الذي قال: إن الله سبع أشبار بشبر نفسه، تعالى الله عن هذا البهتان علوا كبيرا. الثاني: من شبه صفات الرب بالعالمين بصفات غيره من المخلوقات، وضلال مذهبهم ظاهر البطلان، فالله تعالى يقول: ليس كمثله شيء السميع البصير، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا احد، فمن يخلق كمن لا يخلق، افلا تذكرون. انتهى من القواعد الكليه. قال شيخ الاسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فليس فيها هذه النصوص والاثار ان صفه المخلوق هي صفه الخالق بل ولا مثلها، بل فيها دلالة على الفرق بين صفة الخالق وبين صفة المخلوق، فإن الله ليس كمثله شيء لا بذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. انتهى. ليس كمثله شيء دليل عام. وقال رحمه الله: فإن التماثل في الصفات والأفعال يتضمن التماثل في الذات. يعني إذا قلنا بأن صفات الله كصفات المخلوقين يلزم أن تكون ذات الله كذات المخلوقين، وهم ينفون ذلك، حتى الممثلة ينفون أن تكون ذات الله كذات المخلوقين، بل يثبتون له ذاتا تليق جلاله، ثم يعودون إلى الصفات فيجعلونها صفات تليق صفات المخلوقين، وهذا تناقض. فإن الذاتين المختلفين يمتنع تماثل صفاتهما وأفعالهما، إذا تماثل الصفات والأفعال استلزم تماثل الذوات انتهى. وقال رحمه الله: فإن الحقيقتين إذا تماثلت جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب للأخرى، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة. وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبه انتهى بالتصرف. فعلم من هذا أن الله تعالى متصف بالكمال المقدس من كل وجه. وقد تقدم معنا أن المثبت لا بد أن يتخلى من محظوري التكييف والتمثيل، لأن من أثبت المثل لله تعالى فقد وصفه بالنقص وعطله من كماله المقدس، ثم عطل أدلة الأسماء والصفات مما دلت عليه من الكمال. ولهذا قيل: كل ممثل معطل، ثم من المحال أن يكون القيوم الصمد مماثلا للمخلوق المحتاج الناقص. إذا انتهينا من الرد على الجهمية وعلمنا فساد مذهبهم، والرد على المعتزلة وعلمنا فساد مذهبهم، والرد على الأشاعرة وعلمنا فساد مذهبهم، والرد على الممثلة وعلمنا فساد مذهبهم، وبقي الرد على المفوضة مع الخاتم إن شاء الله تكون في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.